كلش امك اللي صافيه البيت ذا ما اشوف.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري أصحابكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعنوان. استشهاد أكثر من 100 مدني فلسطيني جراء مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني في جباليا. المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات نوعية وتقتل المزيد من الجنود الصهاينة في معارك غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال عبر الحدود، وصفارة الإنذار تدوي في المستوطنات الشمالية. إلى التفاصيل، استشهد أكثر من 100 مدني جراء مجازر للاحتلال الصهيوني في جباليا شمال مدينة غزة، مع وجود العشرات ما زالوا تحت الأنقاض. وسائل الإعلام الفلسطينية أكدت قصف الكيان الغاصب مستشفى الشفاء بمدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء نحو 30 شهيدا، مشيرة إلى استهداف جيش الاحتلال منازل في أحياء الشجاعية والتفاح والدرج بقذائف المدفعية. إلى ذلك وجهت دبابات الاحتلال نيرانها على حي الدرج وسط غزة، فيما وصلت القصف المدفعية العشوائي على وسط القطاع وجنوبه. هذا وتعرض مجمع ناصر الطبي بخان يونس لغارات جوية أسفرت عن إصابة واستشهاد عدد من المدنيين. حول المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة نستمع إلى ما يقوله مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي من بيروت.
لا شك بأن الدول الأوروبية هي دول تابعة للقرار الأمريكي، هؤلاء لا يتخذون أي قرار بمنأى عن الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة هي التي تقول لهم افعلوا قولوا كذا ولا تقولوا كذا. ما يريدونه في غزة، يعني كل دولة أوروبية مثلا فرنسا تريد رعاياها سواء أحياء أو أموات، تريدهم يعني قتلى أو أحياء في غزة، هذا ما يطلبه الأوروبيون على صعيد الأزمة في غزة. هم لا يطلبون أي شيء آخر. يعني نحن نعرف بأن الذين يقتلون الآن في غزة الجنود الإسرائيلي، لا يوجد جندي إسرائيلي فلسطيني أصلي. كل هؤلاء الجنود إما مرتزقة جاءوا ما بعد 7 أكتوبر، أو أنهم جنود إسرائيليون أصولهم هي أصول أوروبية إما فرنسية أو ما إلى هنالك. لذلك كل الهم الغربي الآن هو كيف أن يستخلصوا هؤلاء من هذه الورطة ومن وحول غزة، أن يكونوا هؤلاء أحياء، يخرجوا من وحول غزة أحياء في هذا الإطار. الغرب الآن مدعو على أن ينظر بعين الواقع لما يحصل الآن في غزة. الواقع يقول بأن الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر هو كان في ورطة، هو أراد أن يورط نفسه ما بعد 7 أكتوبر بدخوله البري إلى غزة، وهذا ما يدفعه أثمانا باهظة سواء بالآليات التي يخسرها كل يوم، وهناك أكثر من 500 آلية، وهذا يمثل حوالي نصف آليات الكيان الإسرائيلي الذي يخسره في قطاع غزة. هذا عدا عن القتلى الذين يسقطون كل يوم، وهذا عدا عن الجرحى والمعاقين، وكلنا سمعنا بأن المعاقون هم أعدادهم تصل إلى 5000 في الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني بأن كتيبة كاملة خسرها الكيان الإسرائيلي مقابل الأخوة في فلسطين. هذا عدا عن الجبهات الأخرى. أنا أعتقد إذا ما أراد الغربيون أن يحصلوا على نتيجة جيدة في غزة الآن وقبل الغد، عليهم أن يوقفوا إطلاق النار لكي يصلوا إلى نتائج جيدة.
أفادت التقارير الخبرية أن اشتباكات عنيفة تدور بين مجاهدي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر ومعن وبني سهيلة شرقي خان يونس في قطاع غزة، كما قصفت كتائب القسام تجمعا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون بخان يونس وموقع كيبوتوس نيرم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى. هذا ونفذ مقاتلو الكتائب عملية تسلل بواسطة نفق على منطقة جحر الديك الواقعة وسط القطاع، وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف القوات الصهيونية. بدورها أكدت سرايا القدس أن مجاهديها سيطروا على طائرة صهيونية استطلاعية تابعة لسلاح المشاة شرق خان يونس. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات اقتحام في مناطق من الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع مقاومين، وشملت الاقتحامات الإسرائيلية نابلس وقلقيلية وأريحة وبيت لحم والخليل وطل كرم ورام الله وطوباس. ووصفت الاشتباكات المسلحة في نابلس بالعنيفة، حيث استهدف المقاومون الفلسطينيون آليات الاحتلال بالعيرة النارية والعبوات الناسفة. وفي بلدة طوباس استشهد 3 فلسطينيين بينهم فتى برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب المدينة، كما نفذ الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة عبوين برام الله وبلدة أبو ديس بالقدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال 35 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود وآليات بالأسلحة المناسبة في محيط موقع الحمرة، وأشارت المصادر إلى دوية صفارات الإنذار في مستوطنات الاحتلال الشمالية منها مستوطنة يعرى ومركز اليونيفيل عند أطراف بلدة الناقورة. بالمقابل قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات علم الشعب والظهيرة وعيترون والناقورة، فيما طالت قذائف الصهاينة أطراف بلدتي يارون والجبين. وكانت قوات حزب الله شنت يوم أمس 10 عمليات على قواعد ومواقع انتشار جيش الاحتلال، شملت توجيه ضربات بمحيط قرية هونين المحتلة وموقع بركة ريشة ومهاجمة قوة عسكرية للكيان قرب موقع حانيتا، محققة إصابات مباشرة. حول آخر التطورات الميدانية في لبنان نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
بدأ هذا اليوم بالمزيد من التصعيد العسكري وخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت منذ الصباح ببعض الغارات التي استهدفت بعض المنازل في بلدة عيتا الشعب والجبين، ما أدى إلى تدمير أحد المنازل في عيتا الشعب. الإعلام العبري كان تحدث عن صليات صاروخية انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية، إلا أننا حتى الآن ننتظر طبعا بيان واضح من المقاومة حتى طبعا يعني نعلم أين هي يعني الأهداف التي كانت في مرمى صواريخ المقاومة. المدفعية الإسرائيلية كانت منذ الصباح تطاول العديد من أطراف القرى وخاصة في بلدة عيترون وبليدة وبعض البلدات المحيطة ببعض المواقع وخاصة ميس الجبل. طبعا هذه الاعتداءات وهذا المشهد الميداني كما بات معروف يأتي على خلفية يعني بعض العمليات التي كانت نوعية وأدت إلى يعني إصابات عديدة في صفوف الاحتلال، ما ولد حالة من الهستيريا لدى جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين باتوا يعيشون نوعا من الهلع والخوف من العمليات التي تقوم بها المقاومة، سيما طبعا بأن عمليات الأمس كان هناك بعضها نوعي وأول مرة كانت تطال عمليات المقاومة بعض تجمعات الاحتلال الإسرائيلي في عداثر القريبة من مستعمرة سعسع وأيضا يعني إيفين مناحيم هذه المستعمرة الجديدة التي كان أيضا يتحصن فيها بعض الجنود الإسرائيليين الذين كانوا في مرمى طبعا المقاوم. يعني هذا المشهد الميداني يبدأ منذ الصباح باعتداءات إسرائيلية. طبعا الأمور ربما تؤول إلى تصعيد أكبر، خاصة بعد الكلام الذي سمعناه بالأمس من وزير الدفاع الإسرائيلي الذي كان يتحدث عن يعني وجوب حل على المنطقة الشمالية مع لبنان، إما بالتفاوض كما عبر أو عن طريق القوة كما أيضا عبر وزير الدفاع الإسرائيلي.
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها تقريرا عن وقوع انفجار محتمل في محيط باب المندب قبالة ميناء المخا اليمني. من جانبها اتهمت وسائل إعلام عبرية صنعاء بهذا الانفجار معترفة بنجاح اليمنيين في تحقيق الهدف الذي وضعوه لأنفسهم وهو تعطيل تجارة كيان الاحتلال البحرية. واعتبر إعلام الاحتلال تغيير مسار السفن سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، موضحا أن تجارة الأقمشة والسيارات والأجهزة الكهربائية ستشهد تضررا في الأراضي المحتلة. وكانت الحكومة اليمنية أكدت في وقت سابق أن البحر الأحمر آمن لجميع السفن باستثناء البواخر المرتبطة بالعدو الصهيوني. اعتبر قائد المنطقة العسكرية الخامسة في صنعاء أي تصعيد في غزة هو تصعيد في البحر الأحمر، وأن قوات بلاده ستواجه أي جهة تحول بين اليمن وفلسطين. وأكد اللواء يوسف المداني على ضرورة رفع الجهوزية العسكرية ضد أي تهديدات، مضيفا أن عملية السيطرة على سفينة الاحتلال جالاكسي ليدر جرت في ظروف معقدة وعلى مسافة 120 كيلومترا من سواحل البلاد. المداني كشف أن القوة الخاصة التي نفذت الهجوم خضعت لتدريبات واسعة للقيام بعمليات مماثلة، موضحا أن العملية تمت بتواجد الأمريكيين بشكل كبير في البحر الأحمر. شارك مئات الأمريكيين في وقفة وسط العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجا على المجازر الصهيونية بحق أهالي قطاع غزة، كما نظمت فعالية مماثلة أمام مبنى شبكة CNN الإخبارية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع. وفي أوروبا شهدت بلجيكا مسيرات في العاصمة بروكسل نصرة لغزة وفلسطين وتنديدا باستمرار كيان الاحتلال بحرب الإبادة ضد المدنيين من أهالي القطاع. إلى ذلك خرج آلاف المحتجين بمدينة أوسلو النرويجية تضامنا مع سكان غزة وتعبيرا عن رفضهم للحملة الصهيونية المستمرة التي تتسبب بإزهاق أرواح الأبرياء في كل لحظة. وفي تركيا تنظم مؤسسات عدة تظاهرة تضامنية مع غزة بعنوان نسير من أجل فلسطين، وذلك في ظل استمرار جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مع استمرار جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة تتصاعد الهبة الشعبية المتضامنة والرافضة للعدوان على مستوى العالم الإسلامي والعالم. هنا في تركيا وضمن سلسلة فعاليات منذ بدء الحرب على غزة نظمت مؤسسات تركية تظاهرة بعنوان نسير من أجل فلسطين.
نحن هنا اليوم لنؤكد وقوفنا مع غزة ومع القدس ومع المقاومة. نحن أمة واحدة وهذا واجبنا أن نتحرك لأجل القدس والأقصى. ما يحدث جرائم إبادة توجب تحركا عاجلا
من أجل غزة. نحن هنا، نحن نشعر بالفخر تجاه ما تقدمه غزة من صمود. نشعر بالفخر عندما نشاهد أبو عبيدة والمقاومة، ونشعر بالألم عندما نشاهد جرائم الاحتلال، ونقول إن على الجميع أن يتحرك.
التظاهرة المتضامنة مع غزة شهدت حضورا لافتا لآلاف الأتراك ومشاركون من جاليات عربية وإسلامية والذين عبروا عن غضبهم بهتافات داعمة لغزة ومقاومتها ومنددة بجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.
فلسطين إن شاء الله ربنا حينصرهم على الصهاينة إن شاء الله، وأنا جيت عشان خاطر إخواتي في فلسطين. يعني جيت عشان إيه؟ جيت عشان خاطر إخواتي في فلسطين. أقل حاجة نعملها إلهم إن إحنا نقف معهم حتى لو بالدعاء لأهل فلسطين.
وصل هتافات الغاضبة في التظاهرات والفعاليات الشعبية هنا تحضر دوما دعوات المقاطعة وحصار الكيان عبر كل المستويات السياسية والتجارية والاقتصادية.
رسائل عدة حملها آلاف المشاركين في هذه التظاهرة، لعل أبرزها ضرورة اتخاذ مواقف جادة من أجل وقف الحرب المدمرة على غزة، وضرورة تحرك الرسمية العربية والإسلامية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني في ظل جرائم الإبادة التي يتعرض لها.
في العراق تتواصل عملية التصويت العام في مختلف المدن العراقية ضمن انتخابات مجالس المحافظات التي تنظم لأول مرة منذ 10 سنوات، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين منذ ساعات الصباح المبكر، حيث يحق ل15 مليون ناخب المشاركة في العملية الديمقراطية. من جانبها قالت مفوضية الانتخابات المستقلة إن عملية توزيع بطاقات الناخبين سيستمر حتى الساعة 6 مساء، أي موعد إغلاق صناديق الاقتراع، مضيفة أن النتائج الأولية ستعلن يوم غد الثلاثاء. هذا وذكرت وسائل الإعلام المحلية وقوع العديد من المشاكل في المراكز الانتخابية. حول انطلاق عملية الاقتراع في العراق رغم مقاطعتها من قبل التيار الصدري، نستمع إلى ما قاله الإعلامي نويد بهروز من بغداد.
في الساعة 7 صباحا افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين العراقيين الذين يبلغ عددهم من يحق لهم التصويت 23 مليون ناخب عراقي، لكن من استلم البطاقة البايومترية 16 مليون عراقي. هي انتخابات محلية، هي انتخابات مجالس المحافظات العراقية، تستمر عملية التصويت حتى الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد في 15 محافظة عراقية، أي ما عدا محافظات كردستان العراق باعتبارها تتمتع بالحكم الذاتي ولا تجري هناك هذه الانتخابات. هذه الانتخابات يجري التنافس على 275 مقعد انتخابي في مختلف المحافظات العراقية، أكبرها محافظة بغداد حصتها 49 مقعد انتخابي. المنافسة في أشدها بلغت أشدها في الأيام الأخيرة بين الأحزاب والقوى السياسية. قد تبدو في الوهلة الأولى بأنها انتخابات محلية وانتخابات مجالس محافظات، لكن هي مهمة للغاية بالنسبة للقوى السياسية باعتبارها يمكن أن تشكل انطلاقة جديدة أو تشكل منعطف في رسم خارطة سياسية جديدة للقوى السياسية ونفوذها في المحافظات العراقية، باعتبار أن هذه المجالس أي مجالس المحافظات هي من تختار المحافظ في المحافظات العراقية، وفي ظل اللامركزية التي يتمتع بها العراق بحسب الدستور العراقي، فلدى هذه المجالس صلاحيات كبيرة من انتخاب المحافظ وأيضا رسم خارطة العمل في المحافظات العراقية وكذلك التشريع والرقابة في المحافظة العراقية، ولديها صلاحيات كبيرة في شتى المجالات.
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الشعب الفلسطيني يعبر عن إصالته بالانحياز إلى المقاومة، وأشار حمدان إلى وجود غضب في الشارع الإسرائيلي بسبب عدم تحرير الأسرى ومقتل 3 برصاص جنوده، مؤكدا أن موقفنا ثابت وهو أنه لا حديث عن مفاوضات قبل وقف العدوان، كما شدد على أن المقاومة قادرة على الصمود لشهور، لافتا إلى أن لدى الاحتلال الخيارات التالية، وهي خيار الجندي الإسرائيلي الشاليط أو خيار الجنود الذين قتلوا برصاص رفاقهم أو خيار الطيار الإسرائيلي رون أراد. فأجرى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عندما قال إن عادة الأسرى الإسرائيليين وإنهاء العملية العسكرية في غزة لن ينهي حركة حماس، ويبدو أن الكيان الصهيوني أصبح موقنا بأن حركة حماس ليست مجرد فصيل بل هي فكرة ولا يمكن القضاء عليها سوى بإيجاد فكرة مضادة لها. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس صلفندي من رام الله.
بيني غانتس رئيس الوزير في حكومة الحرب ورئيس حزب أزرق أبيض يفاجئ الجميع اليوم بتصريح ويقول لن يتم القضاء على حركة حماس كما تظنون، وبإعادة الأسرى الإسرائيليين لن تنتهي القضية، ويرى بأن الموضوع أكبر من أن تتم إنهاء العملية العسكرية أو بانتهاء العملية العسكرية أن يتم إنهاء حركة حماس. طبعا بهذا التصريح على ما يبدو بدأ بني جانس يمهد لموضوع التبادل وموضوع الصفقة، ويهيئ الشارع الإسرائيلي بأنه من المبكر أن نتحدث كما قال يعني عن نهاية حركة حماس، لأنه حركة حماس فكرة لا يمكن إنهاؤها إلا كما قال بإيجاد مقابلة. قناة الإسرائيلية وهي القناة الرسمية في الكيان الإسرائيلي تقول 1800 جندي إسرائيلي أصيبوا في الحرب على غزة، منهم 300 إصابة خطيرة معرضون وبمستوى مرتفع للإصابة ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وجزء من تلك الإصابات الخطرة توفوا بالفعل بسبب هذه البكتيريا التي أصابتهم. بنيامين نتنياهو على ما يبدو أن الجهات الإسرائيلية بدأت بالفعل تحضر ملفات حول تقصير بنيامين نتنياهو، وهذه الملفات ستطرح كما تقول صحيفة الولايات أحرنوت بعد الحرب، وهذه الملفات في تتحدث عن تقصير بنيامين نتنياهو ما قبل 7 أكتوبر، وآخرها ما سربه جهاز الموساد الإسرائيلي حيث تم تقديم معطيات لبنيامين نتنياهو عن النشاط المالي لحركة حماس والبالغ مئات ملايين الدولارات.
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة يساعدون الاحتجاج ويطالبون بمبادرة إسرائيلية لاستعادتهم. وأورد موقع ونت الإسرائيلي أن عائلات الأسرى الإسرائيليين أقامت خيما عند المدخل الرئيسي لوزارة الأمن في حكومة الاحتلال، وأعلنت أنها ستنقل كافة أنشطتها الاحتجاجية إلى هناك إلى حين تقديم الكابينت مخططا لإطلاق سراح الأسرى. هذا وكانت عوائل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة وجهت يوم السبت رسالة إلى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو طالبت فيها بالعمل على صفقة تبادل جديدة لإطلاق أبنائها الأسرى لدى حماس. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة تحول إلى حمام دم وبات يحتاج إلى إعادة تأهيل بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. كما لفتت المنظمة في بيانها إلى أن عشرات الآلاف من النازحين لجأوا إلى المجمع الذي يفتقر إلى المياه والغذاء، وأضافت أن خدمات الطوارئ أصبحت حمام دم مع وجود مئات المرضى المصابين داخله ووصول مرضى جدد في كل دقيقة، مؤكدة أن وسائل تخفيف الألم محدودة جدا وحتى غير متوفرة. النبأ الأخير في حصادنا الإخباري هذا، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الاحتلال الصهيوني باستخدامها سياسة تجويع المدنيين كأسلوب للحرب في قطاع غزة. بيان للمنظمة أشار إلى تعمد الصهاينة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء وتجريفهم المناطق الزراعية، مطالبة زعماء دول العالم برفع أصواتهم ضد هذه الجريمة ذات الآثار المدمرة على سكان القطاع. وكان الاتحاد الدولي للمنظمات الخيرية أوكسفام ذكر أن القصف الصهيوني المستمر إلى جانب نقص الوقود والماء وموجات النزوح جعل الزراعة في غزة شبه مستحيلة، في حين تعتبر المحكمة الجنائية الدولية تجويع المدنيين بشكل متعمد جريمة حرب. إلى العناوين. استشهاد أكثر من 100 مدني فلسطيني جراء مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني في جباليا. المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات نوعية وتقتل المزيد من الجنود الصهاينة في معارك غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال عبر الحدود، وصفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الشمالية. تحية زملائي في البث المباشر للإذاعة العربية في طهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم من جديد. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل، وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا، كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص.
موسيقى.
السيد مصطفى الموسوي هو والد السيد روح الله الموسوي الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالخميني نسبة إلى مسقط رأسه. ولد السيد مصطفى والد الإمام الراحل في مدينة خمين الإيرانية عام 1862. في البدء تلقى العلوم الدينية من علماء خمين، ثم شد رحاله إلى إصفهان، وبعد زواجه توجه إلى العراق ليحضر دروس الفقه والأصول في النجف الأشرف وسامراء، ولا سيما دروس الميرزا حسن الشيرازي والأخند الخراساني، حتى نال درجة الاجتهاد. السيد مصطفى عاد إلى خمين بعد أن نال من أساتذته لقب فخر المجتهدين، ليسكن منزل والده في حي رازي، وكان منزلا كبيرا ولكنه قديم يحتاج إلى عمليات ترميم لم تجر عليه منذ سنوات طويلة. والأهم من عمليات ترميم عمارة المنزل هو إنعاش المنزل اجتماعيا ليعود إلى سابق عهده ملاذا للفقراء والأهالي الذين كانوا يعانون اضطهاد الإقطاعيين المدعومين من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية. كان السيد مصطفى جالسا يستريح أمام حوض من الماء وسط باحة منزل والده، حينما رأى ميرزا كربلائي الذي تولى رعاية المنزل في حياة والده وبعد وفاته.
تعال يا ميرزا واجلس هنا معي لنستمتع بالهدوء المخيم على المكان وننصت إلى أصوات البلابل والطيور ونحتسي الشاي معه. تعال.
يا الله، الحمد لله على نعمه. إن منزل الوالد قد دبت فيه الحياة من جديد، فما أن تقع أعين الناس على باب المنزل وهو مفتوح على مصراعيه ترتسم الابتسامات على وجوههم.
هذا صحيح.
الحمد.
فنذكر جيدا إقبال الناس مجيئا ورواحا على هذا المنزل. أبواب المنزل وجدرانه تحمل معها ذكريات كثيرة.
نعم، رعاك الله يا سيدنا.
ورعاك أيضا.
إنه منزل الوالد الذي يحمل آلاف الذكريات من سنين الطفولة، أما اليوم فقد غاب عنه إقبال الناس عليه. حينما كان الوالد يستقبلهم برحابة الصدر ويحرص على أن لا يخرج أحد من المنزل دون أن تقدم له الضيافة الكريمة، كان هناك أشخاص يبقون شهورا ولا يتجرأ أحد أن يخرجهم من المنزل. رحم الله الوالد،
رحمه الله.
كان منزله بيتا للعدل وملاذا للأهالي لعرض ما يجري عليهم من ظلم.
غبت عن المنزل لسنوات، لم يطرأ عليه تغيير كبير. جدرانه ما زالت على استحكامها السابق، ولكن المنزل يحتاج إلى ترميم.
بالطبع يا سيد، فهذا المنزل بناه محسن خان مستحكما ليكون مأمنا من شر الأشرار، وقد استخدم في بنائه الأعمدة الخشبية السميكة. وقبل أن يشتريه والدكم منه كان قد تم ترميمه لعدة مرات، عدا المرة التي قام بها والدكم بعد شرائه.
في كل الأحوال يا سيد ميرزا، المنزل يحتاج إلى ترميم. فناؤه الخارجي ودار ضيافته تعرضت إلى الأضرار أكثر من سائر الأجزاء.
أجل،
فعشرون عاما التي غبت عنها ليست بالفترة القليلة. صحيح أن أختي كانت تقوم برعاية المنزل، ولكن امرأة واحدة لا تستطيع القيام بكل ما يتعلق بشؤون البيت والمزارع.
أجل.
لم أكن أنوي العودة إلى خمين، ولكن تغير رأيي عندما شاهدت اشتياق الناس، والآن أنا مرتاح لقراري حول الرجوع إلى الديار.
حسنا ما فعلتم، فوالدكم المرحوم السيد أحمد كان يعتقد أن الدرس والكتاب إذا لم يكن في خدمة الخلق فلا نفع فيه. عالم بلا عمل كالكتاب المغلق. الكل يعلم أن الكتب تحمل معلومات قيمة ومهمة، ولكن لا أحد يستفيد منها إذا لم تقرأ. عالم الدين عليه أن يثبت بشكل عملي ما لديه من علوم. أنا واثق يا سيدي أنكم أخذتم ما يكفي من منهل العلماء والأساتذة الكبار خلال إقامتكم في العتبات المقدسة، واليوم الناس بحاجة إلى ما تعلمتموه.
سيد ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
كيف هي أوضاع خمين وقراها؟ لم تسنح لي الفرصة بعد للإطلاع على الأوضاع وأحوال الأهالي.
ماذا أقول؟ فأوضاع خمين وأطرافها ليست جيدة بالمرة. لا أدري من أين أبدأ. الأمان مفقود، والإقطاعيون كل منهم يقوم بما يحلو له.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والسلطات المحلية التابعة للدولة موجودة، ولكن عدم وجودهم أنفع.
وأين هم علماء الدين من كل ما يجري يا ميرزا؟
رعاك الله يا سيدنا. المشكلة الأساسية هي أن سلطة الإقطاعيين وسطوتهم ناجمة عن اتكائهم على أحد أصحاب المناصب الحكومية.
هكذا إذا.
فبعد أن صاهروا رجالات الدولة أصبح لكل صاحب منصب حصة لدى أحد الإقطاعيين.
أصحاب المناصب لا يستطيعون فعل شيء من تلقاء أنفسهم، إذ يحكمهم قانون الدولة وتعليماتها في النهاية.
عندما تبقون فترة في المنطقة يا سيدي ستدرك عمق المآسي هنا. ففي وضح النهار يجبر الإقطاعيون الفلاحين والرعية على تزويج بناتهم لمن يشاء هؤلاء الإقطاعيون.
لا إله إلا الله.
ولا أحد يكترث بعدم رضا تلك الفتيات وبكائهن والأسى الذي يشعر به آباؤهن أو أمهاتهن. ثم أليس رضا البنت شرطا في صحة عقد النكاح؟
نعم وهو كذلك. لا أعتزم التدخل في الأمور الشرعية هنا مع وجود الملا محمد جواد. يمكننا أن نساعد الناس بواسطة الأموال والأراضي الزراعية التي ورثتها من الوالد، فالتدخل في الأوضاع التي ذكرتها قد لا يكون لها عواقب حميدة.
يا سيدي أنت أعرف بالمصالح، ولكن المشكلة التي يجب إعطاؤها الأولوية هي انعدام الأمن. فأصحاب المناصب لا يملكون سلطة هنا، والأمور كلها بيد الإقطاعيين والمسلحين الذين يعملون لصالح الإقطاعيين. الأشرار كلهم مسلحون، أغلبية الإقطاعيين وحتى التجار لديهم مسلحون، أما أموال وأعراض الرعية فليست مأمونة. إذا أراد الإقطاعي أن يأخذ بنت أحد الرعية أو يستحوذ على أرض ليتيم بثمن بخس أو يسلب معيشة الرعية فلا يحق لأحد الاعتراض. الرعية ليست أمامها سوى التفرج وتجرع الغصص والآلام، فهل يمكن الصمت تجاه هذا الظلم؟
لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إذن بعد كل الذي حدث وبعد كل الذي تحدثت به لنحتسي الشاي قليلا.
أحسنتم،
تفضل.
أوضاع خمين لم تكن استثناء بين سائر مدن إيران إبان العهد القاجري، لسيما بعد اغتيال الملك ناصر الدين شاه واعتلاء الملك مظفر الدين شاه العرش. فكانت هموم الدولة منصبة على مرض الملك الجديد، وبسبب ذلك تفشى الفساد في أجهزة الدولة، واستغل رجالها ضعف الملك ومرضه فأفرغوا خزينة الدولة بسفاراتهم بمعية مظفر الدين شاه ومن دونه، ما أدى إلى خضوع الدولة تحت طائلة القروض الأجنبية. السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن مثله كانوا الملاذ الوحيد للفقراء والطبقات المحرومة في المجتمع آنذاك.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
كم شخصا استأجرت للعمل في المنزل والأراضي الزراعية؟
تحدثت رعاك الله إلى 20 أو 30 شخصا، ولكن تقدم منهم حتى الآن نحو 10 أشخاص.
هذا العدد من الأشخاص يا ميرزا يكفي للأراضي الزراعية ورعاية المنزل في هذه المرحلة بعد ترميم أجزاء كثيرة منه.
يا سيد مصطفى، ماذا عن الذين نستأجرهم لحمايتكم وحماية المنزل؟ اسمحوا لي أن أتحدث إلى عدد من الأشخاص لغرض توفير الأمن لكم وللمنزل.
قلت كم استأجرت من الأشخاص؟ هؤلاء يكفون في الوقت الحاضر.
يا سيد مصطفى، هذا العدد لا يكفي برأيي، أنتم أعرف بمصالحكم. إن مشايخ قرية شهر چشمة يريدون زيارتكم الليلة والتحدث إليكم عن مشاكلهم مع الإقطاعي بهرام خان وحصتهم من المياه الزراعية.
لماذا لا يتحدث أهالي شهر چشمة مع بهرام خان أو يطرحون مشاكلهم عند السلطات الحكومية؟
إنهم سيوضحون الأمر لكم بأنفسهم. حاج بابا وعدد من المشايخ سيزورونكم الليلة.
قبل أن يتحدثوا معي، هناك جهات حكومية وهناك علماء دين في خمين.
يا سيد مصطفى، هؤلاء لا يقصدون توريطكم أو خلق مواجهة بينكم وبين الإقطاعيين ومسلحيهم. لا تنسى يا سيدي أن الرعية لا يجدون من يوجههم، لأن الجميع يناصر الإقطاعيين. منزل والدكم هو محط آمالهم، ويتصورون أن التحدث إليكم سيحل مشاكلهم. نحن تربينا على أن أحدا ما يجب أن يقوم بتوجيهنا.
كلامك يا ميرزا يعني مواجهة الإقطاعيين ومسلحيهم. لا ينبغي حدوث الصراعات. ألا نصلي في اليوم 5 مرات وندعو الله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فلا ينبغي أن نقف في صف الذين غضب الله عليهم ولا الضالين ثم نطلب من الله العون.
نستجير بالله. يا سيد مصطفى، لا أريد أن أجادلكم ولا أريد أن أفرض رأيي عليكم، ولكن بحاجة إلى أمثالكم.
لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلي؟
يا سيدي، أنا ترعرعت عند عتبة المنابر الدينية والتقيت كثيرا بعلماء الدين، ولكن أرى فيكم شيئا مختلفا، فإذا تقدمتم فسيتبعكم الناس.
السيد مصطفى هو شخص واحد من هؤلاء الناس ولا يختلف عنهم، ولست أقول ذلك خوفا أو ركونا إلى الدعاء، على أن أوازن الأمور جميعها، ومن ثم هناك احتياطات شرعية. إذ على الجميع أن يتوجه لبيوت علماء الدين.
نعم.
ثم إن الملك مظفر الدين قد يكون أوكل أمور الدولة لأصحاب المناصب لأسباب عديدة، لمرضه أو الخوف الذي اعتراه بعد اغتيال والده ناصر الدين شاه على يد الميرزا رضا الكرماني. الحكومة تسعى يا ميرزا لإقرار الأمن في طهران ودار الإمارة. ما الذي يمكن لأمثال أن يفعل؟
يا سيد مصطفى، من الضروري أن نستأجر عددا من المسلحين ونوظف حراسا للمنزل.
ما الحكمة في ذلك يا ميرزا؟ ولماذا الإصرار على هذا الأمر؟ لماذا علينا أن نستأجر مسلحين وحراسا؟
سيدنا، الكل عليهم أن يستأجروا أشخاصا لحراستهم، حتى التجار والكسبة لا يخرجون من منازلهم أو محال كسبهم من دون حراس. فما أن يراكم الأشرار لوحدكم حتى تحدثهم أنفسهم بإيصال الأذى إليكم. ثم إن أختكم الكريمة أوصتنا بمراقبتكم، كيف سنرد عليها؟
كم نحتاج من الأشخاص؟ طبعا لا أقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين.
إذا لم تقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين فهؤلاء سيجبرونكم على ذلك. خبر عودتكم قد وصل إلى كل إقطاعي خمين وأطرافها، وهذا علي قليخان الإقطاعي أرسل إليكم دعوة لحضور مأدبة الغداء عنده.
ترى ما الحكمة وراء دعوته هذه؟
من المحتمل أنه يريد أن يؤثر عليكم قبل الآخرين، وهو قلق من إمكانية التفاف الرعية حولكم، فهم ما زالوا يذكرون سلوكيات والدكم المرحوم
رحمه الله،
ولم ينسوا أن هذا المنزل كان محط آمال أهل خمين.
إذن لهذه القضية جذور وتبعات.
أجل يا سيد مصطفى كما تقول.
سيدنا جئناك من شهر چشمة، كثير من الأهالي كانوا يريدون المجيء معنا، ومن بينهم الشباب. نرجو منكم زيارة قريتنا متى ما سنحت لكم الفرصة يا سيدي.
أنا لكم شاكر يا حاج بابا، إن شاء الله سآتي إلى قريتكم في وقت مناسب،
إن شاء الله.
فأنا ما زلت لم أستقر بالكامل، فترميم المنزل والأمور المتعلقة بالأراضي الزراعية استنفدت كامل وقتي. ميرزا أطلعني على كثير من أوضاع القرى وخاصة قريتكم.
حفظه الله.
أنا أعلم أن الأوضاع صعبة، ولكني أعتقد أن أكثر مشاكلنا نابعة من قلة الوعي وابتعادنا عن القرآن الكريم وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام. فداؤنا منا وما نشعر.
رعاك الله يا سيدي، إن المظالم هنا كثيرة جدا.
أحيانا الظلم يا عماه الذي نرتكبه بحق أنفسنا قد يكون أكثر وأشد من الظلم الذي نتعرض له من الآخرين. المظالم كثيرة والظروف صعبة، هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن نستسلم للظلم. أنا أعرف حاج بابا منذ الصغر، وأعرف أن لديه رأيا مسموعا لدى الآخرين.
هذا من فضلك
يا حاج بابا.
نعم يا
ضعوا تجاربكم في متناول الشباب، وأنا في خدمتكم، ولكني لست إلا شخصا واحدا.
يا سيدي، وجهاء القرية جاءوا للتشاور معكم.
إذا كنا يدا واحدة فالنصرة الإلهية معدة لنا، فيد الله مع الجماعة.
نعم صحيح.
إذا أردتم أن ينصركم الله فعليكم أن تتحدوا.
نعم.
هذا ليس كلامي، وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وهو قبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
يا سيدي، الناس بحاجة إلى أمثالكم لكي يجتمعوا ويتحدوا.
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي نعم.
أنا لست متفقا معك.
ماذا؟
فعلى الناس أولا أن يعقدوا عزمهم على التكاتف، وأن يضعوا الحسد والأحقاد والأطماع جانبا، لأن الشيطان لديه جنود كثر.
لعنة الله.
وكلهم موجودون في دواخل نفوسنا، والحقد والحسد والطمع على رأس هذا الجند. فنتوكل على الله،
هو
حسبنا ونعم الوكيل.
نتوكل على الله.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
عن عيني لو ردتي تروحي،
وانا امطي وجهي يا ام الهي.
الإحسين.
عن عيني
لو ردت تروحي وين امضي وجهي ام الحسين، وين امضي وجهي ام الحسين. تدريني ليش اشتاق ما بي حيل فراق عن عيني لو رجيت روحين، وين انطي وجهي ام الحسين. عن عيني لو رجيت روحين،
طب هذا مو جواب.
وين انطي وجهي ام
الحسين. ليش ما سألت ابويا؟
شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت. كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبو، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبو. يا الزهرة والزهرة علي من بعد تشيموت، يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعد تشيموت. دبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقلي لحضر لي تعبوت. وانا كل شي ولا تقلي لحضر لي تعبوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعد تشيموت، يا الزهرة والزهرة علي من بعد تشيموت. ويلي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح. هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح. بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح، بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. عوفي الرحيل وظل وياي، لو رحتي ما ترحمني دنياي. عوفي الرحيل وظل وياي، لو رحتي ما ترحمني دنياي. عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق، ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل. ولي عن عيني لو ردتي تروح، وين انطي وجهي يا عمري. عن عيني لو ردتي تروح، وين انطي وجهي يا عمري. تدرين ليش